أخذنا حديث الحارث الأشعري وخلصنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. قال رحمه الله: فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ذكر ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاح في دنياه وأخراه، فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره، كان يعمل يؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، من باب أولى في المتابعة ومن باب أولى أيضا الاعتماد، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. معلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله. يعني لو كان عبدك كذا يتعامل معك، تشتري العبد ثم تقول: هذا داري، هذا دير، باع بيتي وهذه مزرعتي وعمل في مزرعتي وأدي إلى داري، فيبقى في دارك ويأخذ من دارك ومن مزرعتك ويعطي للناس، أعدائك أيضا. قليل أدب ولا ما هو قليل أدب؟ قال: فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه؟ قال: وكان أشد غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمن وحده، لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. كل هذا من الله يتناساها ويقول: يا ابن علوان مدد مدد، ويقول ماذا، ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، يتنعم بنعم الله وفي أرض الله وفي نعم الله بشتى أنواعها، ثم يصرف هذا الجوارح كلها لغير الله في العبادة، أعوذ بالله. قال: وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حواجه، كيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيجب فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل أقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وأمثلة ذلك تطول قد صنف فيها. لا يرضاه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى أن قال، لأن بعض حذفته بعض الكلام اختصرته. وقوله في الحديث: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم ينتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا في صلاته، أي خاشعا مطمئنا، فإذا التفت بقلبه أو بصره أو أعرض عن الله تعالى أعرض الله عنه، أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، صلاة العبد. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني، هذا وإن لم يكن مثلا ما وقفنا له على صحيح، لكنه فعلا يعني إلى أين تلتفت بقلبك. أو ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك التفت عن السلطان يمينا وشمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينه هذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه لا برياء ولا بغيره. وبين صلاتيهما كما كان كما قال حسان بن عطية إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل. وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بما بها ملأ منها كيف بها ملأ منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب. والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه الشيطان حريص أن يبعده عن صلاة غيرة من هذه العبادة فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه أن لا يقيمه فيه بل لا زال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك صار منه عن ذلك منه عصاه العبد وقام في ذلك المكان أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكره قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذها عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به. هذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها استريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل. وهناك بقية قد أخذنا زدنا في الوقت أيضا من أجل هذا هناك بقية لهذه القراءة الممتعة يعني من كلام القيم هذه فوائد محضة. إلى هنا بارك الله فيكم.